السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن من أن المرأة إذا كانت لها عادة وتجاوز الدم عن العادة، فإن كانت تعلم بأنها ينقطع الدم قبل العشرة فحينئذ لا حاجة إلى الاستبراء، وإن لم تعلم بذلك حينئذ عليها الاستبراء، هذا مع التفصيل الذي تقدم. ثم ذكر بعد ذلك الاستطهار. قال السيد الماتن: لو كانت المرأة لها عادة معينة ثم تجاوز الدم عن تلك العادة ولا تعلم بانقطاعها قبل العشرة، تمام العشرة، عليها الاستظهار باليومين أو الثلاثة، إذا كانت عادتها سبعة أو خمسة أو ستة عليها الاستظهار. والمراد من الاستظهار هو الصبر، وأن لا تحكم على نفسها الطاهرة حتى يتبين الحال، لأدلة كثيرة. أولا الإجماع، وقال في جامع المقاصد: بلا خلاف وإن كان اختلاف في وجوب الاستظهار، والمشهور والإجماع على وجوبه كما يقوله صاحب المقاصد وغيره أيضا ادعى الإجماع على ذلك. وروايات متواترة، بل قيل بأنها فوق حد التواتر، تدل على الاستظهار على اختلاف مضامينها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. والأصل استصحاب الحيض. الظاهر أن هذه المرأة حالها الآن كانت متحيضة في العادة، الآن يوم انقضى عن عادتها، الظاهر يقتضي أنه تصبر ولا تحكم على نفسها، والدم موجود، يعني ما انقطع الدم والدم موجود، تصبر ولا تحكم على نفسها بأنها طاهرة، مضافا إلى قاعدة الإمكان التي تجري في المقام. بل قال السيد الوالد بأن هناك عادة عند النساء أيضا: هن أعرف بأنفسهن من غيرهن، في أن المرأة ليست على حالة واحدة، فربما في شهر تكون حالتها مستقيمة، ربما لا تكون كذلك، لمرض، لهم، لخوف وأمثال ذلك مما يصيب الإنسان، يتجاوز الدم عن العادة، هن يصبرن إلى أن ترى. إذا تجاوز العام عشرة تحكم بأنها استحاضة ما زال، وإن لم يتجاوز العشرة فحينئذ تحكم على نفسها بأن هذا الدم حيض. هذا هو القاعدة. فالدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني روايات متواترة تدل على الاستظهار. الدليل الثالث قاعدة الإمكان. الدليل الرابع الأصل استصحاب الحيض. الرابع الحال، ظاهر الحال هكذا وعادة النساء. هذه من المجموع نستفيد أن الاستظهار هل هو واجب عليها أم أن الاستظهار مستحب أو مباح، كما سيأتي الاختلاف في ذلك لاختلاف مضامين الاستظهار. هذا ما ذكره. لكن الاستظهار في المقام كبعض الموارد في الفقه وردت فيها في هذا الموضوع روايات معارضة لروايات الاستظهار، وهي تلك الروايات التي تدل على أن المرأة تقتصر على عادتها، ويعبر عنها بروايات وأخبار الاقتصار، أي الاقتصار على العادة. هذا مورد من موارد اختلفت الروايات فيه. مورد آخر اختلفت الروايات كثيرا، روايات منزوحات البئر. مورد ثالث اختلفت الروايات في المواسعة والمضايقة في قضاء الصلاة وكيفية القضاء وأمثال ذلك، وهناك أيضا في باب الإرث وغير ذلك. فبعض الموارد في الفقه وردت فيها روايات متعارضة، فلا بد من الجمع بين هذه الروايات. المقام من هذا القبيل،
روايات متواترة تدل على الاستظهار ولا إشكال فيها، وإن اختلفت في مضامينها هل تدل على ذلك على الوجوب غير هذا سيأتي، أما أصل الاستظهار لا إشكال فيه. وروايات أخرى تدل على الاقتصار، أي إذا تجاوز دم المرأة عن حيضها عادتها تقتصر على عادتها فقط، وما زاد عن ذلك استحاضة ولو لم يتجاوز العشرة. هذه الروايات تعارض الاستظهار، الروايات تدل على أن الدم بعد بعد العادة استحاضة دم الاستظهار حينئذ. فهل يمكن الجمع بين هاتين المجموعتين؟ اختلف الفقهاء في وجه الجمع بين هاتين الطائفتين. نقرأ بعض تلك الروايات، روايات الاختصار. من روايات الاختصار سيأتي إن شاء الله ذكر روايات الاستظهار إن شاء الله مفصلة. من روايات الاقتصار ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، والسند صحيح. قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها، أي عادتها لا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم بيثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر. يعني بعد العادة أيام عادتها هي حيض، بعد العادة استحاضت، ماكو استثار بعد حينئذ، اغتسلت للظهر والعصر فلا استثار في البين. تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا لغسلا تؤخر هذه وتجعل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي، وأمثال ذلك. هذا عمل المستحاضة، هذه رواية من روايات الاختصار على العادة. رواية أخرى ما رواه أيضا الكافي الكليني في الكافي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: المستحاضة تغتسل عنه عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند، ولا بأس بأن يأتيها بعدها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها. فمعناه أن أيام العادة حيض، وما زاد عن الحيض استحاضة لا استظهار في البين. هذه الرواية الثانية تدل على الاقتصار على العادة. هناك رواية ثالثة وهي رواية سماعة، موثق سماعة، قال: قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرس فاغتسلت، لكن لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دما عبيطا. هذه أيضا تدل على أنها أيام عادتها حيض، وما زاد عن العادة وهي استحاضة من دون حاجة إلى الاستظهار. هذه هي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة عن زرارة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام قال: المستحاضات تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها يفشاها. هذه الرواية أيضا تدل على أن الأيام العادة هي حيض، وما دار زاد عن العادة إنما تحتاج يوما أو يومين لا بس، أما استظهار ما هو في البيت احتياط. بس هنا عبر الإمام صلوات الله عليه بتحتاط، الاحتياط هذا يدل على أنه هناك استظهار، والاستظهار موافق للاحتياط. فيمكن أن نستفيد من هذه الكلمة من أن الاستظهار احتياط منها، أن تصبر يوما أو يومين ولا تحكم على نفسها بأنها طاهرة. هذا لفظ الاحتياط وارد في المقام. ثم هناك روايات أخرى تدل على ذلك وهي كثيرة. هذه هي روايات الاقتصار، ذكرنا جملة منها. حينئذ اختلف الفقهاء في كيفية الجمع بين هذه الطائفة، طائفة أخبار الاقتصار وطائفة أخبار الاستظهار. تلك الروايات صريحة في أن المرأة إذا تجاوز دمها عن العادة ولم يتجاوز عن العشرة، هذه المدة بين العادة إلى العشرة تستظهر، أي لا تحكم على نفسها بأنها طاهرة لاستصحاب الحيض، قاعدة الإمكان وغير ذلك مما ذكرناه. ثم إذا تجاوز العشرة تحكم على نفسها بأنها مستحاضة. فروايات الاستظهار صريحة في هذا الموضوع، وروايات الاقتصار أيضا صريحة. اختلف الفقهاء في كيفية الجمع. المشهور بينهم أنه يحمل أخبار الاستظهار، يحمل المشهور بين المتأخرين حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب بقرينة أخبار الاقتصار على العادة، تستظهر ظاهره الوجوب، لكن نرفع اليد عن هذا الظاهر بقرينة أخبار الاقتصار على العادة، فحينئذ نقول بأن الاستظهار مستحب، نحن نجمع بينهما هكذا. رد هذا الجمع بأنه ليس الأولى بالعكس، أي نحمل أوراق أخبار الاقتصار على العادة على الاستحباب بقرينة أيام أخبار الاستظهار، ما عندنا دليل على تقديم هذا الحمل على ذلك الحمل. كما يحمل أخبار الاستظهار على الاستحباب، يمكن حمل أخبار الاقتصار على العادة على الاستحباب بقرينة أخبار الاستظهار، فلا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر. وهذا الحمل حينئذ فيحمل الأمر على بالاقتصار على العادة على الاستحباب، ويحمل الأمر بالاستظهار على الترخيص، مجرد الترخيص والإباحة ليس أكثر من ذلك فيه، ولا ينافيه ما ورد في بعض الأخبار من التعبير عنه بالاحتياط كما قد قلنا. صحيح أن بعض اختصار بعض أخبار الاقتصار ورد فيها احتياط، والاحتياط يدل على أنه يكون استحباب في البين، حسن على كل حال. هل يجب أن نحمل هذه على الترخيص حينئذ؟ نقول لا إشكال فيه، كما في صحيح زرارة ومعتبرة البصري ورواية الجعفي التي لم نذكرها، لإمكان كونه علة في الترخيص في ترك العادة الواجبة. لما الإمام يقول إنه تحتاط بيوم بيومين؟ علة للترخيص هذا الاحتياط، لأنه رخصنا لك أن تتجاوز عن العادة حينئذ بيوم أو يومين للاحتياط، هذا علة للاحتياط، لا أن يكون هذا مستحبا أو يدل على شيء أكثر من ذلك، فهذا الحمل أيضا غير صحيح. الحمل الثاني ما ذهب إليه في المعتبر من حمل أخبار الاستظهار على الإباحة لورودها مورد توهم الحظر، أنه هذا رأت العادة ثم تجاوز الدم عن العادة، فإذا رفعت يدها عن هذا الدم وحكمت بالطهر حظر عليها، يوهم الحظر هنا، فعينئذ حرام عليها أن تأتي بالصلوات في هذه الحالة، الدم موجود حينئذ، كيف تحكم على نفسها بالطهارة؟ فحينئذ مورد توهم الحظر، فأي أخبار الاستظهار نحملها على الاستحباب لورودها مورد توهم الحظر كما هو معروف في علم الأصول. لكن يورد عليه بمثل ما أوردناه على سابقه، إذا حملنا على أخبار الاستظهار على الاستحباب لورودها مورد توهم الحظر، فلما لا نحمل أيام أخبار الاقتصار على الاستحباب أيضا لورودها مورد توهم الحظر أيضا؟ فما هو الفرق بينهما؟ تلك الروايات روايات الاستظهار حملناه على الاستحباب لورودها مورد توهم الحظر، هذا الاحتمال لم يجري في روايات الاقتصار على العادة أيضا، فنحملها على الاستحباب لورودها مورد توهم الحظر حينئذ. هذا كل الطرفين كلتا الطائفتين يحتمل فيها نفس هذا الاحتمال ولا ترجع في البين، كما هذا هو. واستدل في لماذا نحمل هذا على الاستحباب، ما قاعدة روايات الاقتصار على العادة على الاستحباب، لوجود قاعدة الإمكان والأصل. المرأة لها أن تعتمد على استصحاب الحيض وتحكم على نفسها بأنها حيض، وكذلك يمكن لها الرجوع إلى قاعدة الإمكان وتحكم على نفسها بالحيض، فتوهم الحظر موجود حينئذ. فنرفع اليد عن هذا بالاستحباب لروايات الاستحباب. وأما السبزواري في الذخيرة، فاضل السبزواري في الذخيرة قال استدل عليه بأنه بعد لزوم رفع اليد عن ظهور الأمر في الاستحباب لأخبار الاقتصار على العادة لا يمكن حمله على الاستحباب، لأن استحباب ترك العادة لا وجه له. لماذا احنا استدل على الاستحباب؟ إذ أنه لا يمكن لنا أن نحمل ترك الاستحباب، يعني لو كانت روايات الاقتصار تدل على استحباب الاقتصار على العادة فبقرينة استظهار نحمل روايات الاستحباب نحمل ذلك على الندبي، ما المعنى أن يكون استحباب على ترك العادة لروايات الاستظهار؟ هذا المعنى بعيد عن الروايات. نحمل روايات اقتصار على العادة على الاستحباب وترك استحباب ترك العادة لروايات الاستظهار، هذا شيء بعيد عن مضمون مذاق الروايات. الثالث، الحمل الثالث عن الوحيد البهبهاني رحمه الله وغيره حمل أخبار الاستظهار على الدور الأول. أنتم تعلمون أن المرأة تمر في أدوار عادتها كما ورد في كفارة وطي الحائض، إذا كان في الدور الأول كذا، في الوسط كذا، في الدور الأخير كذا. ففي الدور الأول من الدم حينئذ نحمل على الاستظهار، إذا دم توقف ثم بعد ذلك أتى بعد ذلك الدور الأول نحمل روايات الاستظهار على هذا الدور. فلا يمكن لها للمرأة أن تحكم على نفسها بالطهر مجرد قطع الدم، هذا واضح. وروايات الاقتصار نحملها على ما كان في الدور الثاني، هذا هو الحمل الذي ذكره. فذاك موضوعه الدور الأول، وهذا روايات الاقتصار موضوعه الدور الثاني، اختاره صاحب الجواهر أيضا وغيرهما من الفقهاء. فقالوا بأنه نحمل أخبار الاستظهار على الدور الأول ونحمل أخبار الاقتصار على العادة على الدامية في الدور الثاني، ومال إليه صاحب الجواهر. وأورد عليه أيضا بأنه لا شاهد عليه، نحمل هذا جمع تبرعي، يعتبر جمعا تبرعيا، وقد قرأتم في الأصول إذا أردنا أن نجمع بين الروايات المتضاربة لابد أن يكون هذا الجمع إما عرف يدل عليه لو طرحنا أخبار المتعارضة عليها، وإما قرائن وشواهد في المين يدل على ذلك. أما إذا لم يكن عليها لا ذوق عرفي ولا قرائن يسمى هذا جمعا تبرعيا، فلا شاهد على هذا الجمع. لا روايات الاستظهار نستفيد منه هذا، ولا روايات الاقتصار نستفيد منه في الدور الثاني، لأن كلتا الطائفتين من الأخبار بعضها وارد في الدور الأول وبعضها وارد في الدور الثاني. أخبار الاستظهار بعضها وارد في الدور الأول وبعضها وارد في الدور الثاني. أخبار الاقتصار على العادة أيضا بعضها وارد في الدور الأول وبعضها وارد في الدور الثاني. إذا كانت كلتا الطائفتين في أخبارهما هكذا، فكيف تجمع أخبار الاستظهار في الدور الأول وتجمع أخبار الاقتصار وتقول أنها في الدور الثاني؟ نفس روايات الاقتصار هي واردة في كلتا الحالتين، ونفس روايات الاستظهار واردة في كلتا الحالتين، فلا شاهد على هذا الجمع. فالأخبار المذكورة متعارضة في كل من المولدين، فحينئذ الروايات الاقتصار متعارضة في الدور الأول والدور الثاني، كذلك أخبار الاستذهاب متعارضة في الدور الأول والدور الثاني مع روايات الاقتصار. وهناك جمع آخر سيأتي إن شاء الله بيانه.